بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية من المسائل التي قلنا في الفهرس أننا سوف نبحثها في هذه الدروس، وتتعلق بإشكالية لغة الدين. وكما ذكرنا في بداية هذه الدروس، فإن إشكالية الدين أو إشكالية لغة الدين تعتبر من أهم المسائل التي تبحث في علم الكلام الجديد وفي فلسفة الدين. وفي الواقع هذه المسألة، إشكالية لغة الدين، قد بحثها أصحاب الكلام الجديد وأصحاب فلسفة الدين بشكل ونطاق واسعين جدا، بحثت بشكل واسع جدا، وفيها الكثير من الآراء والإشكاليات والمذاهب والآراء التي تطرح عليهم السلام. والسبب في ذلك أن الباحثين في فلسفة الدين وفي علم الكلام الجديد قد لاحظوا أن العبارات التي تستعمل في اللغة الدينية وفي النصوص الدينية وفي الخطابات الدينية قد استعملت استعمالات خاصة جداً، أو قل استعملت استعمالات تختلف عن استعمالاتها عند عامة الناس من بعض الوجوه، استعملت بشكل يختلف عن الاستعمال العام والمعروف عند عامة الناس من بعض الوجوه. فمثلا لما يقال مثلا في العهد القديم والعهد الجديد، يعني في التوراة والإنجيل، إن رب عظيم، أو كما في قوله تعالى في آية الكرسي وهو العلي العظيم، هذه مصطلح العظيم، مفردة العظيم، هل يعني أن رب يجعل حيزا في الفضاء؟ هل معنى العظيم أن رب، أن الله تعالى يجعل حيزا في الفضاء؟ حيزا كبيرا في الفضاء، أو لا يراد من ذلك معنى آخر وشيء آخر مختلف؟ أو لما يقال مثلا وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، أو إذ قال رب ليوشع كما في النص التوراة، أو في مثلا سورة المائدة قال الله إني منزلها، المائدة هنا قال الله، قال رب ليوشع، هل يعني هذا أن رب، أن الله تعالى جسم من الأجسام وله أعضاء الكلام وله لسان وله حبال صوتية، وهذه الحبال الصوتية ترسل موجات يتلقاها ابن يوشع وابن عيسى عليهما السلام، أو لا أن هذا المصطلح، أن هذه المفردة، مفردة القول، استعملت بمعنى مختلف عن هذا المعنى الذي يفهمه عامة الناس؟ أو عندما يقال إن الله تعالى رحيم، رؤوف، خير مطلق، وغيرها من الصفات التي ماذا؟ التي تحمل ويوصف بها الله تعالى، هل تعني تلك الصفات، هل يعني ذلك أن هناك مجموعة من القيم الأخلاقية المستقلة عن ذات الواجب سبحانه وتعالى، عن الطبيعة الإلهية، ونحن من خلالها نحكم على الله تعالى بمن؟ بالخيرية وبالرحيمية وبما أشبه من الصفات؟ وعندما يقال إن الله تعالى وإن رب محب لعباده، خب الرب يعني وجود انفعال نفساني، الحب الحب عند عامة الناس شنو معناه؟ أكون فعال نفساني. زين عندما يقال إن رب محب لعباده، فهل يعني أنه يوجد انفعال نفساني عند الرب وعند الخالق أو لا؟ وعلى هذا الأساس لاحظ هؤلاء الباحثون في فلسفة الدين وفي علم الكلام الجديد أن هناك مجموعة كبيرة جدا من المفردات تستعمل في النص الديني، في الخطاب الديني، لا شك في أنها تختلف في استعمالها عن الاستعمال العام المعروف عند عامة الناس من جهات معينة ومن وجوه معينة. انطلاقا من هذه الملاحظة للمفردات والاستعمالات في اللغة الدينية، صارت لغة الدين محلا للبحث والإشكال، صارت محلا ماذا؟ للدراسة والبحث، صارت موضوعا للبحث العقلي. فبحثوها من أكثر من جهة، فبحثت من جهة مثلا هل أن لغة الدين، لغة النصوص الدينية، النصوص المقدسة للأديان، هل هي لغة رمزية أسطورية أو لا هي لغة واقعية؟ هذا بحث. وكذلك بحث هل لغة الدين، لها مضمون معرفي وتخبر عن مضمون معرفي ولها مضمون، أو لا هي لغة ماذا؟ فارغة من المضمون المعرفي، ليس لها مضمون معرفي، واقعي. هذا أيضا بحث. هل لغة الدين لغة إنشائية أو لا هي إخبارية، أو لا هم إنشائية وهم إخبارية؟ واضح الفرق بين الإنشاء والإخبار. هل لغة الدين لغة إخبارية تخبر عن أشياء أو لا هي لغة إنشائية تنشو أشياء معينة وتريد أشياء معينة، أو لا هي قسم من هذا وقسم من ذا؟ أصلاً أساساً هل للدين لغة خاصة تتميز عن اللغة العامة عند عامة الناس وعند العقلاء وعند البشر، أو ليس للدين لغة خاصة؟ زين. بالنسبة للتوصيفات التي تحمل على الرب، تحمل على الخالق، تحمل على الله تعالى من قبل العلم والقدرة والحياة، فنقول الله عالم، الله قادر، الله حي، الله مريد. هذه الصفات التي تحمل على الله تعالى ويطلقها البشر على خالقهم، وتطلقها نصوص الدين على الله تعالى وعلى الرب، هذه التوصيفات كيف يمكننا فهمها وتقييمها؟ كيف نفهم هذه التوصيفات؟ فعندما نصف الله تعالى بالعلم، ها، وعندما تصف النصوص الدينية ماذا؟ الله تعالى بالعلم عالم ماذا؟ كل شيء، يعلم السر وما يخفى، مو أو الجهر وما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا عندما يوصف الله تعالى في نصوص الدين وفي الخطاب الديني، وعندما يصف البشر خالقهم بالعلم وأنه عالم، فهل يراد من ذلك من معنى العالم هو نفس المعنى والمضمون الثابت للبشر عندما يوصف أحدهم، عندما يوصف بعضهم والبعض الآخر بالعلم؟ هل نفس المعنى في كلمة العلم عندما تحمل على الله تعالى وعندما تحمل على البشر، المعنى واحد، المضمون واحد للعلم والمراد من العلم، أو لا المعنى والمضمون مختلف والإشراك فقط بينهما إشراك لفظي؟ هل هما مشتركان معنويان، إشراكا معنويا، ها، أو إشراك لفظي؟ فيجب، فالبحث يقع في كيفية فهمنا علما ماذا؟ ها، في كيفية فهمنا لهذه التوصيفات التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى. واضح هذه الأسئلة تمثل ماذا؟ أكثر من جهة البحث. مرة نبحث، أنه لغة الدين لغة رمزية أصولية للغة واقعية، هذا بحث. ومرة نبحث أن لغة الدين لغة لها مضمون معرفي أو ليس لها مضمون ومعنى معرفي، هذا أيضا بحث مختلف عن ذلك البحث. أصلا عندما نبحث أن الدين له لغة خاصة أو ليست له لغة خاصة به، مختلف عن البحثين السابقين، فأكثر من جهة توجد في البحث. أو عندما نبحث في الصفات الإلهية وحقيقتها، كيفية فهمنا للصفات وهي التوصيفات التي تطلق على الله تعالى، هذا أيضا بحث ماذا؟ مختلف عن البحث أن لغة الدين لها معنى أو ليس لها معنى. هل هي لغة لها معنى أو فارقة؟ حالها حال كلمة دز هي مقلوب زي لا معنى لها، فارقة من المضمون. أكون نظري هكذا تقول، تقول لغة الدين حالها حال كلمة دز هي مقلوب زيت لا معنى لها. زيد كلمة زيد لها معنى، وهو ماذا؟ هذا المسمى فلان بن فلان. أما عندما نقلبها ونقول دايز، طب شو المعنى؟ لها معنى ليست لها معنى؟ ليست لها معنى. أكو نظرية تقول لغة الدين كذلك خالية من المعنى، حالها حال كلمة دايز. على هذا الأساس في هاي المسألة، في هاي المسألة سوف نبحث إشكالية لغة الدين في هذه الجوانب، ونركز على دراسة أربعة نظريات فقط، بل هي نظريات كثيرة في هذه الجوانب المختلفة من المسألة. النظريات كثيرة، إنما نركز على ماذا؟ على بعض النظريات. وهذه النظريات الأربعة كما تقدم سابقا في الفهرس هي ماذا؟ نظرية المنطقية الوضعية، والنظرية الثانية نظرية موسى بن ميمون معروف بالإلهيات السلبية، والنظرية الثالثة هي نظرية الفيلسوف المسيحي توما الأكويني معروف بنظرية التمثيل في الصفات الإلهية، والنظرية الرابعة هي نظرية ماذا؟ نظرية حكم الرسل الحكم المتعالي الإشتراك المعنوي. أما بالنسبة إلى النظرية الأولى وهي نظرية الوضعية المنطقية، بداية نقول أنه لم يقع خلاف بين الفلاسفة من جهة وبين المتكلمين وبين المفكرين بصورة عامة على مر التاريخ، لم يقع بينهم خلاف ولا كلام في أن لغة الدين دالة على معنى لها معنى، وهي ليست ماذا؟ ليست خاوية أو خالية من المضمون والمعنى. لم يقع بحث في ذلك بينهم، اتفقوا على أن لغة الدين ماذا؟ لها معنى، لها مضمون تدل على معاني معينة ولها مضامين معينة، هذا من جهة. كما لم يشك المتدينون من جهة ثانية في أن العبارات والقضايا والمفردات المستعملة في نصوص الدين وفي الخطابات الدينية لها معنى معرفي وذات مضمون معرفي، ولذلك هم آمنوا بها كقضايا صحيحة مطابقة للواقع وتخبر عن الواقع خلف الذهن البشري، وإن لم تكن تلك المضامين والمعاني التي تخبر عنها شبهة، وإن لم تكن حسية أو تجريبية، وإنما معاني غير حسية وغير تجريبية. فعندما يقال الله عادل هذه قضية لها مضمون لها معنى، تخبر عن مضمون ومعنى خارج الذهن ثابت في الواقع، والقضية أي صحيحة مطابقة للواقع، ولكن الواقع هو شبيه واقع غير مو تجريبي غير محسوس. ولذلك ماذا قالوا؟ كما أن القضايا المحسوسة كما أن القضايا التجريبية لها مضمون ولها معنى، القضايا الدينية والعبارات الدينية أيضا لها مضمون ولها معنى، غاية الأمر هو شنو؟ ليس حسيا، ليس تجريبيا. ولذلك فإنهم لم يكونوا يشعروا بحاجة إلى أن يدرسوا القضايا التجريبية، الحقائق التي يكشفها الإدراك الحسي التجريبي والحقائق ماذا الموجودة في القضايا الدينية. قالوا كلاهما لهما مضمون لهما معنى، ولم يهتموا كثيرا ماذا بالتفريق والبحث بينهم. ولكن مع بداية القرن العشرين، القرن العشرين الميلادي، تعرضت القضايا الدينية والعبارات الدينية ولغة الدين إلى البحث وإلى النقاش وإلى الجدل في كونها لها معنى وأنها ذات معنى وذات مضمون، أو ليس لها معنى وليس ذات مضمون. وفي هذا المجال طرحت مجموعة من النظريات، طرحت مجموعة من النظريات التي تعتبر ماذا؟ تعتبر أن لغة الدين، أن القضايا الدينية كقول الله عادل، الله موجود، يوجد يوم قيامة، توجد جنة، توجد نار، كلها عبارات وقضايا. طرحت مجموعة من النظريات في بداية هذا القرن التي ماذا؟ أنكرت وجود مضمون ومعنى معرفي لمن؟ للقضايا والعبارات الدينية. قالوا هاي النظريات اتفقت على أنه ماذا؟ على أن عبارات الدين والقضايا الدينية ليست ذات معنى وليست ذات مضمون. من أمثال النظرية التي طرحها مثلا جون هيرمان راندل المعروفة بنظرية ماذا؟ بنظرية الرموز. قال لغة الدين لغة رمزية وليست لغة حقيقية وذات مضمون وتخبر عن شيء. طرحها في كتابه المعروف، مع الأسف كتاب غير مترجم، دور المعرفة في الدين الغربي. هاي نظرية. من جملة أيضا النظريات التي طرحت في المقام هي نظرية ريتشارد بلايت وايت، الفيلسوف الإنجليزي المعروف، وكذلك نظرية لعبة اللغة المعروفة اللي طرحها الفيلسوف النمساوي في فيجنشتاين، يتقدم الحديث عنه، والتي طورها بعد في فيجنشتاين الفيلسوف المعروف ديوي فيليبس المتوفي سنة 2006، متولد سنة 1934 متوفي سنة 2006. ومن النظريات أيضا التي طرحت في المقام هي نظرية ماذا؟ الوضعية المنطقية، نظرية الوضعية المنطقية، وهي التي سوف نركز ماذا؟ البحث عليها. أما النظرية الأخرى فلأنها غير منتشرة في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي أصلا، ليست منتشرة جدا باستثناء طبعا نظرية لعبة اللغة لها فتح حضور معين، ولكن مع ذلك سوف نركز عليها، نركز على النظرية المنطقية الوضعية وكيفية رؤيتها للغة الدين وكيفية تحليلها لخطابات الدين ولقضايا الدين مع نقلها. ولكن قبل بيان نظرية الوضعية المنطقية في لغة الدين، نحتاج إلى أن نتعرف تعرفا إجماليا على هاي المدرسة. شو المقصود بالوضعية المنطقية؟ ما هو المقصود بالوضعية المنطقية أو ما تسمى بحلقة فيينا؟ حلقة فيينا، الوضعية المنطقية أو حلقة فيينا هي عبارة عن جماعة فلسفية نشأت في أوائل القرن العشرين الميلادي. وهذه الجماعة في واقعها عبارة عن جمع من الطلاب كانوا قد اعتادوا اللقاء والاجتماع في مقهى قديم في فيينا كل ليلة خميس، كل ليلة خميس يجتمعون، وفي اجتماعهم يناقشون ماذا؟ مسائل ومشاكل العلم التجريبي ومشاكل الفلسفة وما أشبه. وهؤلاء الطلاب وإن كانوا أصحاب تخصصات مختلفة، بعضهم فيزيائيين وبعضهم رياضيين، تخصصات مختلفة، ولكن مع ذلك كانت تجمعهم مسألة واحدة وهي الاهتمام بالعلم والفلسفة، وبعبارة ثانية أنهم كانوا يهتمون ماذا؟ بفلسفة العلم، فلسفة العلم. هذه المجموعة ابتدأت بثلاثة أشخاص، ابتدأت ماذا؟ بثلاثة أشخاص، ثم أخذت بالاتساع شيئا فشيئا، وفي سنة 1929 تكونت هذه المجموعة بشكل رسمي، أعلن عنها بشكل بشكل رسمي باسم حلقة فيينا. وبعد فترة هذه المجموعة اتخذت اسما جديدا هو ماذا؟ الوضعية المنطقية أو التجريبية المنطقية. المراد من هذه التسمية ماذا؟ التجريبية المنطقية، أنها تجريبية من جهة باعتبار أنهم يرون أن المصدر الوحيد لكل ما يمتلكه الإنسان من معارف هو التجربة فحسب، أن المعارف التصديقية عند الإنسان مصدرها الوحيد والأساس والممول الأساس والمنبع الأساس فيها هو التجربة، فالتجربة هي المحك الأخير في القبول وفي الرفض، هي المقياس الوحيد في ماذا؟ في تصديقات الإنسان. وأنكروا وجود معارف عقلية بديهية قبلية سابقة على التجربة. قالوا لا توجد معارف عقلية سابقة على التجربة، إنما المعارف التصديقية التي يمتلكها الإنسان والتي فيها معرفة وتخبر عن شيء، هي معارف ماذا؟ مصدرها الوحيد والأساس هو التجربة. هذا معنى أنها تجريبية، ومعنى أنها منطقية. تجريبية منطقية، لماذا منطقية؟ وذلك لأنهم يعتقدون أن بإمكان الإنسان أن يصل إلى اليقين وأن يحصل اليقين بالواقع وبالمعارف، ولكن ماذا؟ ولكن بشرط التقيد بالمنطق. بشرط ماذا؟ التقيد بالمنطق في قبال المذاهب والمدارس الأخرى في الغرب التي تقول ماذا؟ تقول أنه اليقين ممكن وصول اليقين، المعرفة احتمالية، المعرفة عبارة عن ترجيحات وليست يقين. هذه المدرسة تقول لا، يوجد يقين وبإمكان الإنسان أن يصل ماذا؟ أن يصل اليقين عبر مراعاة قواعد المنطق، وقواعد المنطق قواعد صورية، قواعد ماذا؟ صورية تحليلية لا تخبر عن معرفة ولا توصل إلى زين. إذا اتضح ذلك نقول الوضعية المنطقية قدمت نظرية في المعنى، وبعبارة ثانية قالوا القضايا التي يمتلكها الإنسان، قضايا اللي هي عبارة عن شنو؟ موضوع محمول. القضايا التي يمتلكها الإنسان تنقسم إلى قسمين أساسيين، هي قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. قالوا القضية إما تحليلية وإما تركيبية، القضايا التي لها معنى إما تحليلية وإما تركيبية، والتحليلية هي القضايا المنطقية. فقالوا يكون للجملة أو قل للقضية معنى إذا كانت قضية تحليلية أو كانت قضية تركيبية تجريبية. القضية إنما يكون لها معنى ويكون لها مضمون، ولا تكون فارغة ولا تكون ثرثرة ولا تكون جوفاء، لا تكون حالها حال كلمة ديز. إذا كانت قضية تحليلية منطقية أو كانت قضية تركيبية تجريبية. فقضايا المنطق قالوا قضايا المنطق قضايا تحليلية لا تخبر عن واقع، لا تخبر ماذا؟ لا تخبر عن واقع، وإنما هي قضايا صورية، قضايا ماذا؟ صورية تعبر عن تحصيل حاصل. بعبارة ثانية أوضح قالوا القضية التحليلية هي القضية التي يكون المحمول فيها تكرارا للموضوع، ولا يتضمن شيئا جديدا ولا إخبارا عن شيء جديد، وإنما المحمول في أشبيه يعبر عن تكرار للموضوع، يعبر عن تكرار ماذا للموضوع، كما في قولنا المثلث ثلاثة أضلاع، المثلث ثلاثة أضلاع. قالوا هذه قضية شنو؟ قضية تحليلية منطقية صورية لا تخبر عن معرفة، ليس قضية خبرية وإنما تعبر عن تحليل. والمحمول فيها اللي هو شنو المحمول؟ ثلاثة أضلاع، ها؟ يعبر عن عبارة عن تكرارا للموضوع. الموضوع شنو هو؟ المثلث، المثلث ثلاثة أضلاع. قالوا المحمول عبارة عن تكرارا للموضوع، وليس فيها إخبار عن شيء جديد، لا تتضمنوا شيئا جديدا، لا تخبروا عن معرفة جديدة، لا تخبروا ماذا عن معرفة جديدة. وهذه القضية صدقها وعدم صدقها من نابع؟ من نابع؟ نابع من مبدأ الهوية، الشيء هو هو ولا يمكن أن لا يكون هو. ألف هي ألف ولا يمكن أن لا تكون غير ألف، ولذلك فهي يقينية بلا شك. يقينية ماذا؟ بلا شك، يقينية بلا شك، ويستحيل فيها الخطأ. لأننا في هذا المثال المثلث ثلاثة أضلاع، إذا قلنا أن المثلث ليس له ثلاثة أضلاع عند ذلك يبقى مثلث أو لا يبقى مثلث؟ لا يبقى مثلث، لا يبقى مثلث، لأن فقوام المثلث بكون ماذا؟ ذا ثلاثة أضلاع. وهذا كون ذا ثلاثة أضلاع من ناشئ، مو ناشئ من تجربة، مو ناشئ من دليل، من ناشئ؟ ناشئ من التحليل، ناشئ ماذا؟ من التحليل. فالمحمول متضمن في الموضوع، يعبر عن تكرار المن، تكرار للموضوع. هاي القضايا تسمى بالقضايا ماذا؟ بالقضايا التحليلية. هاي لها مضمون، هذه القضايا لها مضمون، قضايا تحليلية، وهي صادقة صدقا مطلقا، لأنها تعبر عن تحصيل حاصل، تعبر عن تحصيل حاصل. في مقابل القضايا التحليلية قالوا لدينا قضايا تركيبية، وبعبارة ثانية لدينا قضايا تجريبية، وهي القسم الآخر للقضايا ذات المضمون وذات المعنى. المراد من القضايا التركيبية هي تلك القضايا البعدية، حسنا بين شو المقصود من بعدية؟ البعدية التي تمتلك خاصية وقيمة الإخبار عن الواقع، وتحتمل الصدق والكذب، كما في قولنا الأرض كروية، كما في قولنا الحديد يتمدد بالحرارة، كما في قولنا وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح قاعدة الخميدس وغيرها. قالوا هذه قضايا بعدية تمتلك خاصية الإخبار عن الواقع، ولذلك تحتمل الصدق والكذب. أما كونها بعدية، شو مقصود البعدية؟ يعني أننا نحصل عليها بعد التجربة وبعد الخبرة الحسية وبعد الاستقرار. الإنسان كيف يتوصل إلى أن الحديد، عفوا، كيف يتوصل إلى أن الحديد يتمدد بالحرارة؟ بعد التجربة وبعد الاستقرار وبعد الخبرة الحسية. ولذلك قالوا هاي القضية الحديد يتمدد بالحرارة قضية تركيبية، تركيبية عن تجربية، ذات معنى، لها معنى، تخبر عن معنى، هي إخبار معرفي، وتحتمل الصدق والكذب، وصدقها وكذبها مرتبط منوط بمن؟ بالتجربة. فالتجربة هي التي تصدقها أو هي التي ماذا؟ تكذبها. قالوا هذان النحو من القضايا التحليلية والتركيبية يدخلان في زمرة القضايا التي لها معنى، التي لها مضمون. وفي المقابل توجد عبارات، حتى ما يقولون قضايا، توجد عبارات خالي وجمل خالية ممن؟ من المعنى والمضمون ولا تدخل في زمرة العلم. فالعلم كما في نظريتهم العلم يساوي المعنى، فإذا كان لا يوجد معنى فلا يوجد ماذا؟ لا يوجد علم. قال: ومن أبرز مصاديق هذه الجمل والعبارات التي هي فارغة من المعنى وليس لها مضمون معرفي وبالتالي ليست من العلم في شيء، هي عبارات الفلسفة الميتافيزيقية وعبارات الدين وعبارات وجمل الأخلاق. فهذه القضايا، قضايا الفلسفة الميتافيزيقية، كالقول مثلا ماذا؟ أنه هناك جوهر والجوهر يكون موضوعا للأعراض، زين، وأكو واجب وأكو ممكن، زين، أكو واجب وأكو ممكن، وغيرها من القضايا الميتافيزيقية. قضايا الدين، قضايا الدين الله موجود والله عادل وأكو حساب وأكو كتاب وأكو جنة توجد نار، خلق النار لمن أطاعه، خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا، ها، حبشية، وخلق النار لمن عصى ولو كان سيدا قرشية. قالوا هذه جمل وعبارات، حتى ما يسموها قضايا، حتى ما يسموها قضايا من ناحية الفنية، قالوا جمل وعبارات شبيهة لا تندرج في زمرة قضايا العلم. ليش؟ لأننا لم نحصل عليها عبر التجربة، وبالتالي فلا ينبغي البحث عنها، لأنها لا تعدو أن تكون كلاما وجملا فارغة وخاوية وخرافة وثرثرة لفظية فقط وفقط ليس لها معنى. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون، يقولون مهمة الفلسفة مو الكشف عن الواقع والإخبار عن الواقع وقوانين الواقع والوجود، لا، مهمة الفلسفة، ها، مهمة الفلسفة ماذا؟ حولوها من هاي المهمة علما إلى، قالوا مهمتها أنها تحلل عبارات العلم. ولذلك يقولون بالفلسفة التحليلية، ما يقولون بها الفلسفة الميتافيزيقية تبحث عن وجود الواقع وتحاول تكشف أحكام الواقع وقوانين الواقع، لا، قالوا بالفلسفة التحليلية. شنو الفلسفة التحليلية؟ تلك الفلسفة التي تقتصر مهمتها ومهم وظيفة الفيلسوف فيها على من؟ على ماذا؟ تحليل العبارات العلمية، بشرط أن يكون هذا التحليل شبيه تحليل منطقي يستند لقانون الهوية وتحصيل الحاصل فقط وفقط. أما عبارات وجمل العلوم المعيارية مثل إيش؟ كعلم الأخلاق بعد، والجمال، فقالوا هي عبارات وجدانية، عبارات الأخلاق، لم يقولوا قضايا، قالوا عبارات وجدانية. شنو عبارات وجدانية؟ قالوا عبارات وجدانية انفعالية، حالها حال ماذا؟ حال ضحكة الإنسان الذي يضحك، وحالها حال صراخ المتألم. قالوا عبارات الأخلاق حال حال واحد يصرخ متألم عندما يصرخ، تعبر عن انفعال عندما تقول مثلا أنا أحب الصدق والصدق حسن. شو المقصود يعني الصدق حسن؟ هذا إخبار عن ثبوت الصدق، عن ثبوت الحسن للصدق في الواقع، والنتيجة تكون قضية إخبارية وصادقة. قالوا لا، أصلا هذا الصدق حسن حال وحال، شنو حال؟ حال الإنسان عندما يضحك تعبر عن انفعال، حال حال الإنسان لما يصرخ من الألم، صراخ الإنسان الألم يعبر عن ماذا؟ يعبر عن حالة وجدانية انفعالية. قالوا كذلك عبارات الأخلاق تعبر عن حالات وجدانية انفعالية. إذن هؤلاء قالوا نلخص هذا المطلب قبل لا نستمر به، أنه هذا تلخيص، هذا النقطة جدا مهمة. قالوا القضايا على قسمين، وهذه قولهم القضايا على قسمين، يرجع القضايا مقسم، هذا التسامح على قسمين. القسم الأول القضايا ذات المعنى، والقسم الآخر الفارغة غير ذات المعنى. ذات المعنى قالوا تكون القضية ذات معنى إذا كانت تعبر عن قضية تحليلية أو قضية تركيبية. تركيبية يعني تجريبية. فذات المعنى هي القضية التحليلية اللي هي عبارة عن ماذا؟ تحصيل حاصل التي يكون فيها المحمول ماذا؟ تكرار للموضوع ولا تخبر عن معرفة جديدة. المثلث ثلاثة أضلاع تخبر عن معرفة جديدة؟ للمحمول مشتق منين؟ نفس الموضوع، تكرار نفس الموضوع. هذه صدقها قام على أساس مبدأ شنو؟ مبدأ الهوية أو قول استحالة التناقض. لأنه إذا لم يكن مثلث ثلاثة أضلاع بعد أحسن مثلث ما اسمه مثلث؟ ما اسمه مثلث؟ هذا خلف الفرض، خلف الفرض أنه ماذا مثلث؟ تنافية. هذه صدقها قام على أساس قانون الهوية، ولذلك هي دائما صادقة ولا محل للشك والتردد فيها. نفس الوقت ما تخبر عن معرفة جديدة. والقسم الآخر هي ماذا؟ التركيبية. تركيبية. وهي القضايا التي ماذا؟ تخبر عن معرفة جديدة. ذات معنى تخبر عن معرفة جديدة. وهي بعدية. ولأنها تخبر عن معرفة جديدة ذا ماذا؟ تحتمل الصدق والكذب. بعدين يبينون شنو الميزان المصداق الصدق والكذب. كونها بعدية يعني شنو؟ بعدية شنو بعدية؟ يعني حاصلة بعد التجربة، بعد الاستقراء، بعد الخبرة الحسية. كما في عامة القضايا موجودة عندنا. الحديث يتمدد بالحرارة، الأرض الكروية، ها؟ وزن الجسم في الماء يساوي وزن سائل المساح اللي يقع على الخميس وغيره من الأشياء. هذان النحوان من القضايا يسميان ماذا؟ هذان القسمان هما ماذا؟ القضايا ذات المعنى والمضمون. في مقابل هذا القسم هناك القضايا ماذا؟ التي ليس لها معنى وليس ذات مضمون ولا تعبر لا عن قضية تحليلية ولا عن قضية تركيبية. من قبيل كلهم يقول من قبيل قولكم مثلا الموجود إما جوهر أو عرض. هاي تحليلية؟ الموجود إما جوهر أو عرض. هل المحمول هنا إما جوهر إما عرض يعبر عن تكرار الموضوع؟ ها؟ إذا لم نقل الموجود إما جوهر أو عرض نقع بالتناقض خلاف قانون الهوية ولا نقع بالتناقض؟ لا نقع بالتناقض. فهذه ليست قضية ماذا تحليلية. زين قضية تركيبية تجريبية نحصل عليها من خلال التجربة. ليست قضية تجريبية، ليست قضية بعدية. إذا ليست لها معنى، لا هي بالقضية التحليلية ولا هي بالقضية التركيبية. إذا ليس لها معنى، لأن القضية التي لها معنى هي القضية ماذا؟ إما تحليلية وإما تركيبية. بعد من قبيل قولكم الله عادل، من قبيل قولكم يوجد نار وجنة، حساب كتاب، أي بعبارة ثانية عبارات الدين وعبارات شنو؟ الفلسفة الميتافيزيقية. قالوا عبارات الدين وعبارات الفلسفة الميتافيزيقية ايش فيها؟ خاوية، خالية، فارغة من المعنى، لأنها لا تعبر عن قضية تحليلية وليست قضية تركيبية. فإذا ماذا؟ ليس لها معنى وخارجة عن زمرة العلم. فالعلم يعبر فقط عن قضايا ماذا؟ قضايا ذات المعنى، قضايا التركيبية التجريبية بالتحديد. ليس من العلم وليس لها معنى فارغة. أنا حال كلمة دايس، أنا ما نقول كلمة دايس، شنو دايس؟ في المعنى
ليس
لها معنى، فارغة من المعنى. ثلاثة الأفضل الأثر هؤلاء هكذا يقولون، يقول هاي الله عادل، توجد جنة وتوجد نار، يوجد حساب يوجد كتاب. ها إذ قال ربك للملائكة إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، مو أو هذا قول الفلاسفة جماعة أرسطو وجماعة ابن سينا وجماعة ابن رشد اللي يقولون الموجود إما جوهر أو عرض، الموجود إما ممكن أو واجب. هذه ثرثرة لفظية فقط وفقط، عبارات هذا مثل القضايا، عبارات فارقة من المضمون ومن المحتوى، لا مضمون لا محتوى لها. وكذلك بالنسبة للعلوم ماذا؟ عبارات العلوم المعيارية القيمية اللي هي معيار من قبل ماذا؟ علم الأخلاق وعلم الجمال. علم الأخلاق وعلم الجمال مين من العلوم المعيارية القيمية؟ قالوا أيضا هذه الجمال وهذه العبارات فيها لا هي تحليلية ولا هي تركيبية، ليس لها مضمون، لا تخبر عن شيء، لا يمكن تحققها تجريبيا، وإنما عبارة عن شنو؟ انفعالات عاطفية. حالها حال شنو؟ صراخ المتألم. خب صار المتكلم شنو معنى؟ عفوا المتألم، الإنسان لما يتألم يصرخ، صراخه يعبر عن أي شيء، انفعال عاطفي من الألم. غير قل كذلك قولكم الصدق حسن، رد الأمانة حسنون أو واجبون، بعد الخيانة قبيحة. هذه مو قضايا ولها معنى وتخبر عن واقع، وأنه في الواقع الخيانة قبيحة وفي الواقع الصدق حسن، لا. هذه القضايا تعبر عن ماذا؟ انفعالات عاطفية، حال حال صرخة المتألم، حال حال ضحكة الإنسان الضاحك، تعبر عن شنو؟ تعبر عن انفعالات وجدانية عاطفية عند الإنسان. خب توجد تتم تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.